ذكر الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثامن عشر من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء التاسع من شعبان سنة 2400 من الهجرة الموافق 17 من نوفمبر سنة 99 من الميلاد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمراد قطعا المسلم الذي كمل إسلامه، فالألف واللام هنا للكمال، الألف واللام هنا للكمال، وإلا فكثير من المسلمين لم يسلم المسلمون لا من ألسنتهم ولا من أيديهم، حتى من المشتغلين بالدعوة لم يسلم أهل العلم وطلبته لا من ألسنتهم، والله أعلم، من أيديهم، قد مد بعضهم الأيدي على بعض أهل العلم وطلبته، كما أخبرت أنهم اعتدوا على الشيخ عبد الله ابن صالح العبيلان حفظه الله تعالى. فالشاهد أن هؤلاء عندنا ليسوا كفارا، وإن لم يسلم المسلمون من ألسنتهم ولا من أيديهم. وأما كلام أهل العلم في هؤلاء المخالفين فليس هو من الأذية، بل هذا من الجهاد في سبيل الله ومن نصر الدين، ولولا أن هؤلاء لهم كلام في دين الله ما ذكرهم العلماء أبدا. فالعلماء ما يتكلمون في هؤلاء المخالفين إلا لأنهم لهم كلام في الدين. وكما قلت، لو أن كتب سيد قطب رحمه الله وغفر لنا وله، لو أن هذه الكتب دفنت معه في قبره لما ذكره أحد من أهل العلم أبدا ولا تكلم فيه، لأن الأمر قد انتهى، فرغ منه، دفنت الكتب مع صاحبها وانتهى الموضوع، فما الحاجة إلى ذكره؟ لا حاجة إلى ذكره. لكن رجل مات وكتبه ملأت الدنيا وهي مملوءة بالكفر، لا أقول بالضلال فقط، بل بالكفر، فيها كفر صراح، فيها سب لأنبياء الله وطعن في صحابة رسول الله، بل فيها طعن في الله سبحانه وتعالى ووصف له بما لا يليق به جل في علاه، فتعطيل صفات الله ووصفه بما لا يليق هو من الكفر بالله عز وجل، وكذلك الطعن في أنبياء الله ورسله هو من الكفر بالله عز وجل. وكذا له كلام غاية في السوء، ككلامه في وحدة الوجود، وكلامه في خلق القرآن، وكلامه في تكفير المسلمين حاكمين ومحكومين، وكلامه له أمور شنيعة وعظيمة، هذه الكتب التي ملأت الدنيا ولم يعتذر عن شيء منها ولو بكلمة ولا بشطر كلمة، لا يمكن لأهل العلم أن يسكتوا عن مثل هذا الباطل الذي انتشر في آفاق الدنيا، فكيف يسكتون وهذا كلام في الدين يقدح في الدين ويهدم الدين؟ المسلم أي الذي كمل إسلامه، وأما من لم يكمل إسلامه فإنه لا يسلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه ما حقق ما وجب عليه من الإسلام. فالألف واللام هنا للكمال، كأن تقول الرجل من وقف شجاعا في كذا وكذا، تقصد الرجل الذي كملت رجولته، لا تقصد أن من لم يفعل هذا لا يكون من الرجال، لا تقصد هذا، إنما تقصد أن هذا هو الرجل الذي كملت رجولته. فالألف واللام هنا تفيدان الكمال، وإن شئت قلت تفيد الاستغراق، ولكن استغراق الصفات، تفيد استغراق إيش؟ الصفات. نعم. باب المسلم، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا تفعل كالخوارج والمعتزلة الذين يستدلون استدلالا عكسيا، فيقولون بما أن المسلم هو الذي لم يعني الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، إذن الذي لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس بمسلم، وهذا استدلال غير صحيح، وإنما هو استدلال الخوارج والمعتزلة. فهنا يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة. قبل أن أنسى، حتى لا يعترض علي والطالب العلم رجع، كنت قد قلت ورد في مجلة التوحيد أن شيخنا الشيخ الألباني هو محمد ناصر الدين ابن نوح نجاتي ابن آدم، وقلت ما أدري هذه من أين جاءوا بها، لكن وجدت أن هذا فعلا موجود في ترجمة الشيخ في مجلة الأصالة، ومجلة الأصالة هي المجلة التي يقوم على إصدارها تلاميذ الشيخ الألباني، ومنها نقلوا، فهذه النسبة صحيحة أن جد شيخنا الشيخ الألباني اسمه آدم، فهو محمد ناصر الدين ابن نوح نجاتي ابن آدم الألباني رحمه الله تعالى. حدثنا آدم، تذكرت لما قرأت شيخ البخاري آدم، حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. كان سفيان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. عن عبد الله بن أبي السفر، نعم عبد الله ابن أبي السفر كما قال الحافظ في الفتح اسمه أبي السفر أبو، نعم اسمه سعيد ابن يحمد أو يحمد، سعيد ابن يحمد هذا اسمه أبي السفر، أما ابن أبي السفر هو عبد الله ابن سعيد ابن يحمد. طيب يقول نعم وإسماعيل يعني عن عبد الله وإسماعيل، عبد الله وإسماعيل معطوف على عبد الله لكنه مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف لعلتي العلمية والعجمة. نعم وإسماعيل هنا هو ابن من هو إسماعيل؟
كيف عرفته؟
طيب هنا أي طبعا هذه الطبقة أعلى من طبقة ابن علية، لأن إسماعيل ابن علية دون ذلك، بل إسماعيل ابن علية يروي عن شعبة وأمثاله، فهذه طبقة عالية، والإسناد كوفي، والإسناد كوفي بل عراقي، أقصد الإسناد عراقي بصري في الغالب، والشعبي كوفي، الشعبي كوفي. فإسماعيل هذا يرجح بعض إخواننا أنه ابن أبي خالد، هكذا قلت؟ طيب على كل هذا يحتاج إلى شيء من المراجعة، ولعل الحافظ يكون قد أشار إلى شيء من ذلك في شرحه. عن الشعبي، ما اسم الشعبي؟ ما اسم الشعبي؟ ما اسم الشعبي؟ عامر ابن شراحيل الكوفي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة المشهورين من علماء الصحابة، وأحد كذلك نعم يعني أحد العبادلة وأحد علماء الصحابة عموما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله، وقال أبو معاوية. أبو عبد الله هنا من؟ ها؟ إيه دخلنا في ابن المبارك؟ أبو عبد الله وليس عبد الله، الذي يظهر أنه البخاري، الذي يظهر أنه البخاري. وقال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية. طيب، وأبو معاوية هو محمد ابن خازم الضرير. نعم. الذي هو من؟ لا، هذا داود الذي هو ابن أبي هند. نعم. وقال أبو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير، قال: حدثنا داود وهو ابن أبي هند، عن عامر وهو الشعبي. وهنا تفهم لماذا من المهم أن تعرف أسماء الرواة، لأنه ورد الشعبي في الإسناد الأول، والآن ورد عامر. لو لم تكن تعرف أن الشعبي هو عامر لما عرفت أن الإسناد واحد. عن عامر والشعبي قال: سمعت عبد الله، صرح هنا الشعبي بسماعه لهذا الحديث من عبد الله بن عمرو، قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود. طيب، عبد الأعلى الذي يظهر أنه ابن مسهر الغساني. ننظر هل قال الحافظ شيئا أو لا، ما قال يظهر. طيب، سنقرأ كلامه على كل حال إن شاء الله. يوجد عبد الأعلى ابن مسهر الغساني، ويوجد عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، فينظر في الطبقة من الذي يروي عن داود. وقال عبد الأعلى عن داود هو ابن أبي هند، عن عامر شعبي، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول الحافظ: قوله أبي إياس اسمه ناهية. طيب، إذن استفدنا من الحافظ أن آدم ابن أبي إياس اسم أبيه ناهية، ابن أبي إياس العسقلاني اسم أبيه ناهية، وقيل اسمه عبد الرحمن، وبين أن أبا السفر اسمه سعيد بن يحمد، ثم قال: طيب، قوله نعم، وعبد الله بن عمرو هو ابن العاص الصحابي، صحابي ابن صحابي. طيب، قوله المسلم، قيل الألف واللام فيه للكمال، نحو زيد الرجل، أي الكامل في الرجولية، وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا. طبعا هذا ليس مرادا، بل المراد أن من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالأولى أن يكون قد قام بكافة خصال الإسلام. لذلك قال الحافظ: ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان. قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. انتهى. وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامه. ماذا معروف في كلام العرب؟ معروف في كلام العرب: فلان الرجل، فلان العالم، فلان الكريم، وما إلى ذلك. لا يقصدون أنه يعني وحده المتصف بهذا، لكن يقصدون أنه الذي كملت فيه هذه الصفة. ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده، كما ذكر مثله في علامة المنافق. علامة، علامة، وليس المقصود أنه من لم يتصف بهذا لا يكون مسلما. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا احسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ثم قال: تنبيه ذكر المسلمين، المسلم من سلم المسلمون، طيب وبقية الناس لا يسلمون من لسانه ويده، فما هو المراد إذن؟ المراد الغالب، المراد هنا حكم أغلبي. قال: ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه. وهنا يأتي مثل قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يشمل كل الناس. وأن الأصل أننا نقول حسنا حتى للكفار، وإن دعوناهم إلى الله ادعوا إلى سبيل ربك بالإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقولوا للناس حسنا، حتى في الدعوة نقول حسنا. وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحتى في الدعوة إلى الله إذا دعونا الكفار يكونوا بالحسنى وبالقول الحسن الذي يرغبهم في الدخول في الإسلام. قال: ولأنعم، والإتيان بجمع التذكير للتغليب، يعني من سلم المسلمون لا يفهم منه أن المسلمات لا يسلمن، لا هذا كذلك. إذن خرج لفظ المسلمين للغالب، وإلا فالكفار كذلك المسلم لا يعتدي عليهم اعتداء لذاته، فالإسلام لا يدعو إلى هذا. ولولا أن الكافر وقف في طريق الحق وفي وجهه لما قتل، بدليل أنه إذا أعطى الجزية عن يد وصاغر لا يقاتل، بل نكف عنه، بل نكف عنه. نعم. وبالتالي فبطريق الأولى أن جمع التذكير خرج هنا مخرج الغالب أيضا. قال: فإن المسلمات يدخلن في ذلك. وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها، وإلا فلو اعتدى برجله ما يقال إن الحديث لا يشمله، واحد يقول أنا ما سلم من يدي لكن ضربه بإيش؟ برجله. لا، ليس المراد هذا، ليس المراد. وكذلك ليس المراد باللسان ألا الأقوال فقط، فإنه لو اعتدى بالكتابة مثلا يدخل في الحديث. نعم. والشاهد على كل حال أن هذا كله خرج مخرج الغالب. فإن المسلمات يدخلن في ذلك. وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال بها. والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد. نعم، يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك العظيم. ويستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك. ما يقول مسلم وجب عليه حد السرقة أو الجلد، يقول لمن يقيم عليه الحد: المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. قال له: لا، هذا الحديث ليس وحده هو الذي ورد في الكتاب والسنة، هناك نصوص أخرى تستثني حق الإسلام إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فإذا أنت اعتديت بما يوجب عقوبتك لا تقول إنكم لا تكونون مسلمين إلا إذا سلمت من أيديكم أو من ألسنتكم أو ما إلى ذلك. قال: ويستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك، وفي التعبير باللسان دون القول نكتة أي فائدة، فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء، يعني يمكن أن يعتدي بلسانه دون أن يتكلم، فشمله العدوان باللسان يشمل الحركات التي تؤدى باللسان وإن لم ينطق. وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. نعم، يعني من استولى على حق غيره بغير حق يقال إنه وضع يده عليه، وفي الحقيقة لعله يمكن ما دخل الأرض، أليس كذلك؟ فيقول فلان وضع يده على أرض فلان ولعله لم يدخلها حتى دخولا، لكنه تمكن منها، فيسمى هذا وضع يد. فلذلك الحافظ يقول يشمل اليد المعنوية كذلك الحسية والمعنوية، فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. ثم قال: فائدة فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق وهو كثير. طيب، وأنا لست من علماء البديع، لا أفهم تعبير الحافظ هذا، فإن كان منكم من يحسن هذا الفن أفادني جزاه الله خير. قوله: والمهاجر، هو بمعنى الهاجر، والمهاجر هو بمعنى الهاجر، وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين، لكنه هنا للواحد كالمسافر، يعني وإن كان المفاعل في الأصل يكون مقتضيا لوقوع فعل من اثنين، لكن هنا هو للواحد كالمهاجر والمسافر. لا يفهم من كلمة مهاجر أنه معه غيره أو مسافر أنه معه غيره. ويحتمل أن يكون على بابه، لأنه من لازم كونه هاجرا وطنه مثلا أنه مهجور من وطنه، يعني أن كل منهما قد هاجر الآخر، فهو هاجر وطنه والوطن أيضا قد هاجره. وهذه الهجرة ضربان، وهذه الهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة. فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، هذه الهجرة الباطنة، ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والظاهرة الفرار بالدين من الفتن، وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. ويحتمل أن يكون ذلك قبل، ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة، تطيبا لقلوب من لم يدرك ذلك. طبعا انقطاع الهجرة، الهجرة الخاصة التي هي من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة التي انقطعت، فما يهاجر أحد من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة لأنها أصبحت دار إسلام. أما الهجرة العامة فلا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. قال: بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. ثم نبه الحافظ على فائدة حديثية، فقال: تنبيه، هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، حديث عبد الله بن عمرو: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يقول: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة. إذن هنا أفادنا فائدة عامة، أن كل الأحاديث التي مضت مما اتفق عليه الشيخان، فهذا أول حديث يمر بنا في هذا الكتاب انفرد بإخراجه الإمام البخاري رحمه الله. نعم. وطبعا عندما يقول الحافظ هذا يقصد أصل الحديث، لا يقصد لفظه، تنبه لهذا. فمثلا حديث أبي هريرة الذي مر بنا الليلة الماضية لم يخرجه مسلم جزما بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، ما أخرجه هكذا، وإنما أخرجه من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون. إذن لا يقصد الحافظ بالمتفق عليه كما هو شأن أهل العلم بالحديث، إذا قالوا حديث متفق عليه يقصدون أصله لا يقصدون لفظه. تنبه لهذا، أن هذا حديث أبي هريرة في الإيمان مثلا، لكن لا يلزم أن تكون رواية الشيخين متفقة في لفظها. تنبه لهذا، فإذا قالوا متفق عليه لا يلزم أن يكون البخاري ومسلم قد أخرجاه بنفس اللفظ، لا يلزم لا يلزم. فيجوز أن تقول حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه، وأنت لا تقصد اللفظ وإنما تقصد أصل الحديث. نعم. طيب، قال هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة. وتنبه لهذا القيد، فلا تجعل موقوفا مثلا مما مضى متفقا عليه. تنبه، يقصد الأحاديث المرفوعة. بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة على أن مسلما أخرج معناه من وجه آخر. وزاد ابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث أنس صحيحا، والمؤمن من أمنه الناس، وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه، والله أعلم. ثم قال قوله وقال أبو معاوية حدثنا داود هو ابن أبي هند، وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر وهو الشعبي المذكور في الإسناد الموصول. وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحابي، أن الشعبي سمعه من عبد الله ابن عمرو. والنكتة فيه رواية وهيب بن خالد له عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله ابن عمرو. فهذا الإسناد الذي رواه وهيب بن خالد يوحي بماذا؟ بأن الشعبية لم يسمع هذا الحديث مباشرة من عبد الله بن عمرو، لأنه في هذا الإسناد بينه وبينه رجل، وهذا الرجل مبهم ما ذكر من هو. قال حكاه ابن منده، فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله ثم لقيه فسمعه منه. ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله ابن عمرو الذي بين في رواية رفيقه. والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عنه. إذن هذا الأخير، هذا الإسناد أبو معاوية، قال أبو معاوية، هذا إيش؟ من معلقات البخاري، من معلقات البخاري، لكن هو وإن كان ليس موصولا عند البخاري فإنه قد وصله غيره، وقد جزم به البخاري عن أبي معاوية لأنه قال وقال أبو معاوية، فيكون جازما به عن أبي معاوية. لكن وصله من؟ قلنا إسحاق بن راهويه في مسنده عنه. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه، ولفظه سمعت عبد الله بن عمرو يقول ورب هذه البنية، يعني يقصد الكعبة، لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث، والمراد بالناس هنا المسلمون كما في الحديث الموصول، فهم الناس حقيقة عند الإطلاق، فهم الناس حقيقة عند الإطلاق، لأن الإطلاق يحمل على الكامل ولا كمال في غير المسلمين، ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق، مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال، يعني متعينة في حق المسلمين وفي حق غيره، لأنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا بد أن يجعل مع هذا العموم شرط وهو إلا بحق، فإنه من ضرب مسلما بحق لأنه أصلا ضربه، لا يكون ممن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، من أقام حدا على مسلم لا يكون كذلك، وهكذا. فهذا القيد أو الشرط لابد من اعتباره حتى إذا كان الحديث بلفظ من سلم المسلمون، يعني سواء كان بلفظ من سلم الناس أو بلفظ من سلم المسلمون فإن القيد لا بد منه على كل حال إلا بحق، أي إلا إذا كان الاعتداء باليد أو اللسان بحق، لأن الله عز وجل قال فمن اعتدوا عليكم فاعتدوا، فهنا إذا ضربك مسلم يحق لك أن ترد عدوانه بمثله، ولا تكون معتديا على ما في هذا الحديث. وإن سمي هذا اعتداء كما نصت الآية فاعتدوا عليه، لكنه بحق، لكنه بإيش؟ بحق. نعم. قال ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق، مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال لما قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم. ومتى الدرس القادم؟ يكون يوم السبت إن شاء الله تعالى الموافق كم؟ طبعا سيكون 26 هذا 26 من شهر شعبان، الموافق لكم؟ ها؟ للرابع من شهر ديسمبر إن شاء الله تعالى. فأقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، طيب.